بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى مخلصين أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم وحده لا شريك له، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، كلمتان أبدأ بهما سريعا. أما الكلمة الأولى فإنه في الأيام الأولى دائما من شهر صفر، وبعد أن يشعر الإنسان بأن الأشهر الحرم قد انقضت، وإن كانت الأشهر الحرم في هذا العام قد هتكت فيها حرمات كثيرة في ميدان التحرير وما حوله على الأقل وفي البيوت وما إلى ذلك، إنما يبدأ الإنسان في معاملة الجزء العادي كما قلت لكم من العام. فإذا ما بدأ يعامل الجزء العادي اللي هو الشهور اللي ليس فيها أحاديث فضل خاصة بها، أحاديث صحيحة، يعني ليست شهر رمضان، ليست شهر شعبان، ليست شهر رجب، ليست شهر المحرم، ليست أشهر الحج، فإن الإنسان يبحث يفتش حثيثا عن مواقع الفضل وعن مواضع البركة في هذه الأشهر العادية، فتعظم عنده أيام كتلك الأيام الثلاثة التي نحن فيها اللي هي الأيام البيض من الشهر. لما تيجي تقول لي إن صيام 13 و14 و15 سنة في شهر شعبان، أقول لك يا هذا أنا بصوم أكثر من كده في شعبان. أما تيجي تقوله لي في شهر مثلا في الأشهر الحرم، أقول لك الأشهر الحرم السنن الصيام فيها أوسع. أما تيجي تقول لي في شهر رمضان، أقول لك لا بصوم أكثر من كده في رمضان. إنما لما تيجي في شهر تنبلج فيه ثلاثة أيام وتنبلج دي من الأبلج وهو الأبيض الأزهر الذي يظهر في وسط الأقران مضيئا مشرقا، فتشعر بأن هذه الأيام النهاردة وبكرة وبعد دول ما يتسبوش، لأنها أيام تمثل 10% من الشهر، في 27% من الشهر اللي هو 27 يوم في الشهر، ده يبقى كام؟ يبقى 90% كمان، لتمثل تلخبطنا ولا لسه
10%،
يعني فترة بسيطة جدا من الشهر 3 من 30، 10% من الشهر فقط. وبعد كده في 27 يوم حوالي 90% من الشهر ليس فيها هذا الإشراق. لذلك أرجو أن تعاملوا هذه الأيام معاملة الذي يعرف حق ربه إذا ما تجلى بفضله على بعض الزمن فجعله مشرقا، فنلتقي بهذا الإشراق. نفس المسألة تأتي عندما يمضي الوقت ويبدأ الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل في كل السنة له نفس الفضل، لكن تلاقي الإنسان يأتي مثلا في العشر الأوائل أو في العشرة الأوائل من ذي الحجة أو في العشر الأواخر من رمضان أو طول رمضان، عارف أن الليل كله له فضل كبير. إنما الحقيقة كون أن يمر عليك اليوم وانت عارف أنه ده ولا رمضان ولا محرم ولا ذو القعدة ولا أشهر حرم ولا حاجة، لكن فيه وقت خصه الله بفضل أنه سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا لينادي في العباد، فتقول بس هو أنا عندي وقت غير الوقت ده؟ ده وقت أترصد له، أتربص له. وكما ورد عن بعض أئمة الصالحين في أمتنا أن الشتاء ده لقطة بالنسبة لنا، فرصة ذهبية، لأنه طويل، الليل طويل جدا، طويل يعني أقدر أنام فيه ساعتين ثلاثة إن شاء الله جزء من النوم في الأول. عايز تنام الساعة مثلا 7 8 6 وقت تنام لك ساعتين ثلاثة وتسهر أو العكس، إنما غالبا حاولوا ما تفقدوش هذا الثلث الأخير من الليل، لأنه في وقت زي ده بقيت اليوم مليان فضائل، إنما الثلث الأخير من الليل ينزل فيه ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا وينادي. ها، محدش عايز حاجة يا جماعة؟ مفيش حد عايز حاجة؟ وأتخيل وأنا تعرفين يعني واحد يدخل مثلا موقف أوتوبيس خش محكمة، تلاقي الراجل ماشي بتاع الحاجة الساعة والشاي يقول للناس كده، محدش عايز حاجة؟ شاي، حاجة ساعة، بسكويت، مش كده طول ما هو ماشي. فأن يقول رب العالمين، رب العالمين بجلاله وعظمته، إنه هو سبحان الله العظيم، يعني الصورة الواردة في الحديث تجعلك تستدعي هذا، إنه حد عايز حاجة؟ هل من سائل فأعطيه؟ والحديث الثاني يذكر نفس المعنى، سبحانك يا رب، نفس المعنى. يقول إيه؟ يقول إن الله يبسط يده. طب اللي بيمد الشحات هو اللي يمد إيده كده، المفروض اللي احنا عارفينه يعني إنه السائل هو اللي يجي يقول لك أعطني مما أعطاك الله. فأن يقول الله عز وجل إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، معناها ده الواحد بقى يستحي من الله عز وجل، وهو يتعامل مع حركة الأيام والأحوال. وأنا الحقيقة من المعاني التي تؤثر جدا في طوال العمر رواية صحابي صغيرة كده، كلمة صغيرة، يقول لك كان إذا حصل حاجة في السماء، شوية هوا، سحاب، غيمة، سحابة عدت من تحت الشمس، حاجة، يقول لك كنا نرى التغير في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مش كلام، حتى تحس إن قسمات الوجه اتغيرت. عارف لما واحد يتفاجئ بحاجة أنت بتلاحظ، يقول لك فوشه اتغير، مش أنتوا بتقولوا كده دايما؟ يقول لك حصل كذا فبصيت لفلان لقيت وشه اتغير. دي مسألة بتبقى في غالب الظن تلقائية، غير مقدور عليها، محدش قصدها. فإن أن يصل تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الحوادث والأحوال، إن وشه يتغير علشان سحابة عدت من تحت الشمس ولا شوية هوا، معناه أنه بلغ في تعامله مع الآيات مبلغ ضخم. انتوا عارفين لما واحد ناس شافت السحاب استبشروا، فقال لهم لا، يعني في ناس قبلكم لما شافوه قالوا هذا عارض ممطرنا، فرد عليهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. الله، فيبقى خايف حتى من ال يعني اللهم غيثا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وبعدين يعني تشعر بأن قلب المسلم قلب مش زي ما بيقولوا جلده تخين ما بيحسش، لا. في مرة أنا بصفتي الحمد لله من الناس اللي ما عندهمش خبرة في البانجو والمخدرات، فبقول للناس امال الولاد، يقول لي اصل ده ما بيحسش. ضابط مباحث يقول لي ما بيحسوش، هو بيبقى واخد حاجات هو مش حاسس بيحصل ايه، فهو حاسس وهو بيضربه انه ما بيعملش معصيه ولا حاجه، ده مش تعذيب ولا حاجه، هو مش حاسس اساسا. فالفكره انه لا، المسلم بقى مش جلده تخين، مش احساسه بليد، لا، دقيق الشعور. ولو سمحت تتربى على كلمة دقيق الشعور دي، دقيق الشعور، إحساسه دقيق، حيي، كريم، لدرجة إن الصفة اللي تقال عن النبي عليه الصلاة والسلام هي كده حاجة، والله يا أخي سبحانك يا رب، رسول الله الجليل الكريم الحلو يعني الطيب الطهور، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم الطاهر الكريم. يقول لك كان أشد حياء من البنت الصغيرة. بنت الصغيرة وهي في السرير لو دخل عليها واحد غريب. طبعا يمكن ده كان زمان شوية، دلوقتي تكون خفتت لا قدر الله يا رب. إنما فعلا العذراء في خدرها تستحي حتى وهي متغطية، تحس إنها يعني حتى ساعات من خالها وعمها لو متربية كويس تشعر الحياء ده. فيقول كان يا أخي سبحان الله، الراوي جاب منين التعبير ده؟ تعبير غريب يعني للدرجة دي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي هذا الانطباع انه حيي جدا لدرجة انه مش عارف يرفع عينه في عين اللي قدامه. ليه يا اخي؟ ده رسول الله يا شيخ. انما ده مش، شوف انا بقولك مش عارف يرفع عينه في عين اللي قدامه. الراوي يروي يقول كده، يقولك كان جل نظره، معظم نظره الملاحظة. عارف عين الملاحظة؟ يعني اللحظ زي ما بترمش كده تبص كده، علشان بيبص اللي قدامه عشان ما يفتكرش اللي قدامه ان هو منصرف عنه، بس بيبص له يعني، يقوم يرفع عينه كده ثم يصرف بصره يخفضه عشان ما يبقاش بيحد اليه البصر، يبقى حاجة قاعد كده ها يعني. ما فيش الكلام ده في الاسلام، ما فيش المنظر ده. طب لو ما بيرفعش نظره خالص وعامل كده، يجي الجماعة بتوع الغرب يسميه ان في حاجة حتى يعلموها لبتوع التسويق وحتى الاعلام وحاجة، يقولك لازم في حاجة اسمها اتصال العيون اللي هي يسميها الاي كونتاكت، تواصل العيون عشان يحسسك بحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده الاي كونتاكت بتاع الغرب ده، كان عنده انه يعطي لك رسالة انه منتبه اليك ولكنه لا يحد. ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ ويروى، انا مش الحقيقة مش متأثر بالصفة نفسها، انا متأثر بان الصفة بلغت منه لدرجة ان هو ده اللي يروى، هو ده اللي يتحكي عنه. يعني بقى انطباع، مش الصادق الامين وبس، مش القوي، مش لا، الادب البالغ، الرقة البالغة. ولعلي حكيت لكم يا إخواني من قبل المسألة بتاعت إن هو صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة، يعني الرجل مثلا اللي راح يديله هدية مرة، الهدية دي أنا عايز أقولك إن في الرواية الأخرى إنه كان يفرح ويكافئ إذا أهدي إليه ورك أرنب. ورك، عارف ورك الأرنب ده؟ حاجة يعني ما فيش، ده عاملة زي دبوسة يعني، حتى مش فرخة، حتى الفرخية ربع فرخة، ده ربع أرنب حقيقي مش ربع أرنب اللي هو. يفرح. فده الرجل ده راح أهدى إليه شيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام اعتذر، قال له لا مش هاخده. فالرجل مشي خلاص، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام ينادي هذا الشخص، تعال تعال يا فلان. على فكرة أنا اللي خلاني ما أخدش منك الهدية دي إن أنا ها قلت ايه؟ ايوه، ان انا محرم، كان محرم عليه الصلاة والسلام في الاحرام، واللي انت جايبهولي ده من صيد البر. وشوف دقة الامام البخاري وروعته وهو يترجم هذا علشان ما يبقاش، لانه صيد البر كونه يهدى للمحرم يعني بعض الفقهاء يرى لا، ما دام مش انت اللي صيده خلاص. فقال انه هو ترجمها على الحيوان ده بالذات. فهو قال، فالراجل بعد ما مشي كان هيبقى ماشي متضايق ان الهدية رفضت، شعر ان النبي عليه الصلاة والسلام حتى بيطيب خاطره يقول له بس عشان الشيء الفلاني، بس عشان انا محرم. إنما هتولي بعد الإحرام وشوف هيحصل إيه. جميل. فلا تجد أحدا ومع ذلك لما يجي تنتهي حياته شوف الحاجة اللي مؤرقاه. أنا ما يهمنيش برضو اللي حصل بالضبط، أنا يهمني الشعور اللي ورا اللي حصل ده، اللي جواه بيفكر إزاي، اللي جواه طول حياته قال لحسن أكون ضايقت حد يوم من الأيام، يكون في حد يعني ضايقته ولا حاجة. يعني هو دي الحاجة اللي انت بتفكر فيها يا رسول الله، ده فضلك على الناس يشيل مليون ألف حاجة. إنما هو دقة شعور تبلغه إنه جايز يكون ضايق حد فيقول يا جماعة اللي له حاجة عندي يعني أنا جاهز. يا ريت يا إخواني نشيل. الحمد لله أنتم كلكم على خير يا رب العالمين. خلاص ده بعيد عن علشان ما يؤذيش الناس، ما يؤذيش الناس. فالفكرة دائما إن الواحد دقة الشعور دي، دقة الشعور رقته يعني نظافة الإنسان حتى في البسمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. الموضوعات بقى العامة علشان برضو ما طولش كتير على حضراتكم، وخصوصا يعني تأخرنا شوية في البدء. الحقيقة الأسبوع اللي فات ده، الأسبوع الحالي ده، حصلت فيه شوية حاجات صعبة جدا بالنسبة لي. أولا استقبلت مجموعة من الطلبة السوريين حقيقة يصبون جام غضبهم على جامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية وما إلى ذلك بشأن سوريا، وبيقولوا أن هذه السياسة تعتبر فيصل أو فاصل، بتفصل بتعمل زي سياج يحمي، سياج يحمي النظام السوري من الثورة الموجودة في سوريا. أنا عايز أكلمكم، هي صراحة منقوصة شوية معلش، لكن نفس الحكاية كانت حصلت لما ليبيا بدأ فيها الثورة ضد القذافي. ساعتها تصريحات الجامعة العربية وأمين الجامعة العربية كانت في الحقيقة في منتهى الخطورة أيضا، لأنها كانت تتكلم عن تدخل الجامعة لإحداث المصالحة بين الشعب الليبي والقذافي وتجاوز المحنة والأزمة. فاعتبرها ثوار ليبيا في هذا الوقت أنها نوع من أنواع حماية، يعني بقت الجامعة العربية بتقوم بدور حماية النظام الليبي، ودلوقتي الجامعة العربية بتقوم بدور حماية النظام السوري. وفي أحداث اليمن المبادرة الخليجية وتأييد الجامعة العربية لها أصبحت مسألة إيه؟ حماية علي عبدالله صالح والنظام اليمني. هذا الكلام الحقيقة نقطة في منتهى الخطورة، وأنا مش عايز أربط ما بين بدء الجامعة العربية وما بين نهايتها وما بين دلوقتي، لأن الرابط مش مباشر قوي. بس عايز أقول لكم إن جامعة الدول العربية لما تشوفها بدأت إزاي تستغرب جدا، تستغرب جدا إن الاستعمار أعطى بعض الدول استقلال. مش إحنا كنا كلنا دول محتلة، ده بيحتلوا إنجلترا ودي بتحتلوا فرنسا، راح مدي بعض الدول استقلال في الوقت ده أنت مش عارف إدهالها ليه. يعني ما فيش حاجة قوية قوي كانت تقول الاعتراف باستقلال الدولة الفلانية، وبعض الدول وبعض الناس يحط مصر في ضمن دول يقول لك ودولها استقلالها ليه واعلنوها مع ان الاحتلال مستمر، انما اعتبروها دولة مستقلة. انما بعد شوية اذا بدنا نفاجأ بان جامعة الدول العربية نشأت بين مش كل البلاد العربية، بين سبع دول عربية هي الدول المحيطة بفلسطين المحتلة، معهم دولة واحدة بعيد شوية. هقول لكم ليه، لأن طلع أن لها دخل بالموضوع. الله، جمع الدول العربية إذا المقصود بها أنها لما تنطق يبقى ده الرأي العربي، بيجهز ناس لما ينطقوا يبقى دول الحق العربي. يبقى ده قصدي المعبر عن الصوت العربي. ويطلعوا هم اللي حوالين بحيث ان لو حد حب يعمل مقاومة ضد اسرائيل الدول دي بالنسبة تبقى دول حلوة جدا. خلاص الرأي العربي قال كده. نفس الحكاية حصلت قبل ما يحصل عدوان على المسجد الاقصى بسنتين. الكلام اللي بقوله لكم ده في الصميم عشان تعرفوا، لانه دائما جامعة الدول العربية، وانا بقول الكلام ده بقول لهم دايما انقذوا نفسكم انتوا حرين، احنا بنقول الكلام ده وانتوا اللي لازم تعبروا عن انكم لا مش تحت، مش شغالين بتنفذوا اهداف ولا حاجة، انتوا حرين اثبتوا لنا عشان نسعد بيكم، نفسنا نسعد بيكم ونفسنا نسر. لما اتضربت القدس واحتلوا القدس وخدوا المسجد الاقصى واصبح المسجد الاقصى اسير برضو بنفس المدة الزمنية السنتين اياهم قبلها بسنتين، اعلنوا قيام. كان في طبعا قبل كده مقاومة فلسطينية، مقاومة، وكان في الاسلاميين وكان في الناس اللي هم نشأوا من ايام الشيخ امين الحسيني و فقال لك الله احنا نسيب الشعب الفلسطيني فصائل مقاومة. فجم قبلها بسنتين، قبل سنة 67، قبل عدوان 67 بسنتين، وانشأوا. وانا مش عايز اتهم الكلام ده، انا دلوقتي في وضع ما اقدرش اتهم حد الحقيقة، فمش عايز ده جت صدفة سبحان الله، يعني قدر كده جت دلوقتي، ما فيش حاجة ولا ايش قصديش حاجة ابدا. 65، استغفر الله العظيم يا رب. 65 قبل العدوان، الله يفتح عليك، مين اللي قال؟ فقبلها بسنتين اتنين بس، بدل ما يسيبوا اللي عايز يقاوم يقاوم، راحوا انشأوا منظمة التحرير الفلسطينية، وبعدها عملوا لها مؤتمر اول، شوف اسمع كده اسمع لو سمحت الدرر اللي انا بقولها لك دي، اول مؤتمر قمة عربي. يعني ايه؟ يعني قبل كده العرب ما كانوش بيتقابلوا اساسا، ما كانوش بيقعدوا، ما كانوش بيجتمعوا. طب اجتمعوا ليه في اول مؤتمر قمة عربي؟ اجتمعوا بعدها اعلنوا اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد. امال انا مين؟ سيادتك مين؟ انت ولا حاجة، انت مش شرعي، انت مش شرعي ولا، وده الوحيد، اي حد تاني بره. فاصبحت المشروعية المقاومة مع ناس، والعرب اجتمعوا لهم وخلص على كده عشان الباقي. فانا عايز اقول ان انا مقدر ما قاله لي الطلبة السوريون، انه فعلا ان يقوم لجنة الجامعة العربية والامين العام والامين المساعد واللجان والوفود والسفراء والكده كل ده بدور لابد ان يكون دورا مطابقا لامال الشعوب، مش يبقى دور بهذه الصورة اللي وبعدين وفد الجامعة العربية فعلا هناك محاصر، محاصر بمعنى انه لما ذهب لم تكن عنده حرية الحركة بمزاجه. ولذلك الانفجار اللي حصل النهاردة في سوريا واللي حصل قبل كده هي خلاص بقت لعبة مع يعني موجودة، انتوا ثوار وعايزين حق الوطن، واحنا حكومة وحشين، مش هنسيب الموضوع ثوار حق الوطن وحكومة، لا هيبقى في اطراف تانية، في بلطجية، في شبيحة، في انفجارات، في يعني نعمل دوشة، يقوم الناس اللي في البيوت واللي في الشوارع يقولوا ايه اللي عاملين مشاكل دول، ما تسكتوا بقى عايزين نهدى، انتوا مالكوا عاملين كده، مش خلاص يبقى ايه بنحاصر الثور. خلاص بقت حكاية مستمرة في كل مكان. فاخواني يعني انا حبيت اقول لكم الكلام ده لسببين. السبب الاول ان تعرفوا ان مكر الليل والنهار ان هو مش هيحيطك دايما بطريقة سهلة انك تعمل حاجة يضربك، لا ممكن يضرب بعيد، ممكن يعمل حاجات اخرى عشان حد يقول لك فين الفتن وفين عايزين نلم الدور واقفل الموضوع وسوي كذا. والحاجة التانية عشان تعرفوا ان الهيئات حتى العربية حتى العربية لا يختار لها ولا يلي أمورها إلا برضو من أنا لا أتهمهم الحقيقة لأني ما أعرفهمش، بس يعني أنه يبقى يعني أن يعد الإنسان بحيث ما تقول كلمة حق يا أخي. ما يشوف ما بنشوف ناس في منظمات بتستقيل أحيانا، إنما بالمنظر ده نظام. وعلى فكرة يعني شوف أنا عايز أقول لكم حاجة من ضمن الحاجات عشان برضو الكلام، الإيرانيين مثلا، الإيرانيين مستميتين في الدفاع عن النظام السوري، مستميتين في الدفاع عن بشار الأسد. ليه كده يا أخي؟ أنت مش في حاجة اسمها حقوق إنسان؟ لا، هي مسألة. ولذلك الأنظمة دي لازم ننظر إليها، مع أننا بيجيلي أحيانا وهعلق فورا على الحكاية دي، بيجيلي ناس كتير بيعاتبوني من حضراتكم يقول لك خلي بالك ان الكلام دلوقتي محسوب عليك، ما تقولش كذا عن امريكا، والورقة اللي بعدها ما تقولش كذا عن ايران وماذا. انا هقول كل حاجة عن كل الناس، الله، هافضل امين طول عمري واجي الوقت يعني بمناسبة الموضوع الله. زي الاخوة اللي بيبعت لي رسائل جزاه الله خيرا، والله في مرة من المرات مسكت الورقة كده قبلتها من كتر يعني شعوري بإخلاص كاتبها. بيقول لي إن الجماعة بتوع التلفزيون بيحاولوا يحصروك في أسئلة حول مثلا هتعمل إيه في الخمرة، فالأخ مشكورا بيكتب لي اقتراحات إزاي يطلع من السؤال، فيوم يقول لي إيه، يقول لي يقول إن ده دور البرلمان وليس دور الرئيس طب ما هو ده سهل فعلا، أنا أقدر أزحلق أسئلة المايوهات بالذات. أنا خايف المنافس بتاعي يدوله رمز المايوه في الانتخابات. ويبقى اللي عايز المايوه ينتخبه واللي مش عايز المايوه يعني. علما بأن أنا، ودي معلومة جديدة بالنسبة لي، أنا بطل سباحة قديم، فأنتوا ما تعرفوش طبعا الكلام ده. فالمايوهات بالنسبة لي حاجة مهمة برضو، بس كنت بنزل. بس عشان ما ذهنكم ما يروحش بعيد، كنت بنزل الحياه ببدله كامله تقريبا يعني. نعم، اللي ايه ده
البلد ان شاء الله
كريم يا رب العالمين. فانا عايز اقول، فاذا ايوه، فسهل انك تسيب السؤال. يعني مثلا هو ممكن يسألني طب السياحة والكلام زي كده، أقول له هو أنت متصور أن أنا أستطيع أن يسن قانون رئيس الجمهورية هو الذي يقرره، أنني ضد الطغيان والانفراد بالحكم والمش عارف ايه والبرلمان ويخلص السؤال ويخش في موضوع تاني. إنما يا إخواني، في فرق بين أن السؤال ده يتوجه لك دلوقتي وبين يتوجه لك بعد 4-5 أشهر. لما يتوجه دلوقتي، يتوجه والباطل عالي عليك، يقول لك السياحة والبلد وانت والعلمانية، انت عايز تطبق الشريعة ولا ايه؟ لما تهرب منه يفضل الباطل عالي. انما لما تخرشم الباطل في مناخيره بنية ويحس انه صغير وتقول له كده، تحاصره انت، تقول له امال انت عايزنا نرتكب محرمات؟ عايزنا ناكل من حرام؟ عايزنا نشرب من حرام؟ عايزنا نعيش في حرام؟ زي الست المحترمه اللي نقلوا لي مداخلتها الله يكرمها، بيقولوا انها كلمته قالت له انت عايز يبقى عندك اوضه فيها شقه فيها 5-6 أوض تقعد في 4 أوض منهم كويس، وتاجر اوضه البيت دعاره عشان تكسب ولا ايه؟ رائع، حلو جدا الكلام الحقيقه، إذا كان طبعا مش عارف إذا كان دقيق بالضبط قالت كده، إنما إذا كان رائع فعلا. اسمها داليا كمان، ده داليا ده اسم غالي علينا كمان. ها؟ يعني فرائع جدا. فلازم تجعل الباطل يرتد حقيرا محاصرا. لازم يعرف المذيع التلفزيوني مكانك. لا 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 لا، رايح فين؟ أنا النهاردة اللي عايز يتكلم أسيبه يتكلم، واللي عايز يعمل دوشة يعمل دوشة، وكل حاجة إن شاء الله. فيجي بقى يقول لك ايه، فلازم لا لازم الباطل يشعر، لازم الجماعة المذيع التلفزيوني اللي بيقول لك انا عايز وانا افرض واحد واخد واحدة صاحبتي ورايح في كازينو وقاعد بيها في الظلمة وماسك ايديها هتقول لي لا، لازم يحس انه بيقول كلام انه مجرم، انه بيعمل فجور. فاذا بعد 4-5 أشهر ما تصاغر الباطل واستحيا وشعر انه لا يستطيع ان يقف امام عزة المطالبة بشرع الله وان الشعب لا يقبل ان يعيش، وسامحوني، بثمن افداء النساء، واذا ما شعر الناس انهم يستقذرون الباطل، ساعتها ممكن بقى تبتدي تقول لهم تطمنهم ان احنا مش هنعمل ده فورا ولا بسرعة ومع الوقت وازاي بقيت الكلام الحلو اللي في المقترحات، انما عايز نهرب من السؤال والباطل هو اللي عالي وانا اللي تحت، مستحيل. الاول اقلب الميزان، ويعرف الناس ان الشعب المصري شعب طاهر نظيف نقي غير متدنس بدنس الحرام، يتمنى الطهر ويتمنى ارضاء الله، وانه شعب انحيازه محسوم مش متوزع، مش 50% هيدوا للاسلام و 50% للفجور. فاذا ما وضح هذا الحسب ممكن تقول تكلموا عن الرفق بقى وما الى ذلك. ولذلك انا يعني ما فيش مانع اني اهرب من بعض الاسئله، ولكن اهرب منها بعد ان يعود الباطل صغيرا، وخلي اللي ضدنا يفضلوا ضدنا، بس يفضل ضدنا وهم عارفين. انت عارفين هم متضايقين ليه دلوقتي من نتائج الانتخابات، مع ان انا قلت لكم انا مش انا ما اضمنش ولا واحد من اللي نجحوا في الانتخابات ولا نفسي، حتى لو انا كنت دخلت ونجحت انا مش عايز اتورط في ضمان احد. لكن هم ليه متضايقين؟ لانه يقول لك بقى بعد كل اللي عملناه ده كله، كل اللي عملناه ده، احنا معانا التلفزيونات كلها والجرايد كلها والشائعات كلها، وبرضو الشعب المصري انتخب الناس دول، ده معنى كده ان احنا مش موجودين ولا حاجة احنا. فهم متضايقين لانه هو شعر انه اصبح غير موجود، وعليهم ان يعلموا انهم غير موجودين فعلا الا بمقدار، يفكروا زي ما هم عايزين بس بمقدار ان يقروا لربهم بانه الله. احنا مش عايزين اكتر من كده، يا رب اللي تقول عليه محدش مننا يقدر يخالفك فيه. وبعد كده يفكروا يسموا نفسهم، عارف لو سموا نفسهم العلمانيين احطهم على دماغي، ولو سموا نفسهم الليبراليين احطهم على دماغي، ما عنديش مانع. كل اللي مطلوب منهم ان يقول لي انا لا اعاند الله، انا مش هعمل حاجة معروف انها حرام، ويبقى زي ما هو وانا ما بقاش احسن منه. انما اذا ما ابوا هذا لازم يعرفوا انهم مش موجودين. مش موجودين يعني ايه؟ مش موجودين في الشعب، مش تبعنا، مش نسيج مصر كده، ومش مصر بس، مش نسيج الشعب المصري مش كده يا راجل. ده هم اتغاظوا لما وجدوا التصويت في المدن السياحية للإسلاميين، قال لك يا نهار اسود ده احنا بنخوف البلد كلها من ان ده حاجة جايب. فيعني ابشروا ان شاء الله. وبعدين والله يا اخواني اقسم لكم بالله العلي العظيم، والله لا نرى لأنفسنا، أنا على الأقل خليني عشان القسم، لا أرى لنفسي فضلا على واحد منهم أبدا من مخالفين دول. يمكن دلوقتي بعد كل ده، طيب لا لا ده موضوع ثاني خلاص ماشي. فلا نرى، لا يرى الإنسان لنفسه واحدا على واحد منهم، حتى مخالفين أشد المخالفين، علماني ليبرالي مش عارفة، يساري يميني فوقي تحتي، مش موضوعنا. إنما بس إلا بس في المنهج نفسه. وبعدين هم بيحاولوا يلوموا على الناس، يقولك اللي هيصوت لمش عارف مين هيروح الجنة، واللي هيصوت لمين هيروح النار. طبعا الله، هو انت بتقول اللي هيصوت لحسن هيروح الجنة واللي هيصوت لحسين هيروح النار عشان حسن وحسين؟ انتوا اللي طول عمركم بتقولوا لنا ان التصويت في الانتخابات بناء على البرامج، فاللي برنامجه انه يا جماعة